بسم الله الرحمن الرحيم.
قضية المنهج.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
قضية المنهج.
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد.
الذي يجعل أمة ما قوية غالبة بين الأمم ليس منازله ولا ملابسها الأنيقة ولا مراكبها الفارهة ولا مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة.
المنهج.
إنما الذي يجعل أمة قوية والعقائد التي تقوم عليها
المنهج. أشكو إليك أمور أنت تعلمها.
منهج مش لعبة. تربية. كل شاب من دول محتاج مربي يربيه يهد ويبنيه يعلمه ويعليه يثبته ويزكيه. منهج.
قضية المنهج.
مهمتنا الأولى في هذه الحياة ليس إعمار الأرض ولا تحقيق الرفاهية.
في ناس اتخضوا.
ناس وصلوا للقمر وانت عايزنا نقعد في أكواخ؟
لا.
هنقعد على القمر إن شاء الله بس بالدين.
المنهج.
هل احنا في دار الأرقم؟ ولا دلوقتي في عمر وحمزة قدام صفين يخرجوا للكعبة؟ ولا احنا دلوقتي في أي مرحلة من المراحل؟ هو ده المنهج. هذا المنهج اللي نمشي بيه النهارده.
يا أمة الإسلام.
أفلام من كل نوع للمسرح والسينما والتلفزيون. عيون ساهرة في الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية موجهة بزكاة وتحجيم مادة التربية الإسلامية في السواد الأعظم من البلدان الإسلامية. كتاب الدين النهاردة يمثل إيه؟ من أولى ابتدائي لحد الثانوية وبعد كده في الجامعة مفيش دين.
تذكر.
لغسيل مخ للمسلمين أجمعين.
نداء إلى الشباب.
لشباب الملتزمين دول أهل اللحى. أهل اللحى دول اللي يعرفوا العقيدة صح. أهل اللحى دول اللي يعرفوا العقيدة عن مستوى فاعلية العقيدة.
مارس الغش يزيل نفسه يحلق لحياته ينغمس في أمور دنياه مع التفريط في الفرائض والواجبات من أجل الفلوس. هو اللي بيعتقد أن الرزق إيه
صوم ومع ذلك يبيع ربنا.
أهمتنا في كل مكان عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز.
قضية المنهج.
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله في مدرسة ربانية أصول الفقه الدعوي فرع من فروعها وأعتبره فرعا مهما لعلي أعتقد ذلك لأني لم أرى له سبقا في أحد تكلم في هذا الفرع أصول الفقه الدعوي. ولا شك أنه فرع شائك أيضا، فإنه يعتمد على التجارب الدعوية، والحصيلة الدعوية أيها الإخوة في المنهج السلفي، أو حصيلة الكتابات الدعوية في المنهج السلفي متفرقة تفرقا شديدا في ثنايا وبطون كلمات وجمل، ولكن بعض المناهج الأخرى بخلاف المنهج السلفي لها مراجع ضخمة في قضية الدعوة، ولذلك مسألة تنقيح الكلام من هذه المراجع مسؤولية شاقة. أنا لا أزعم أن مراجعي كلها سلفية، بالعكس أنا أنقل من كتب لا أرضى لك أن تقرأها، ولكن استخرج لك من بين الأفكار، فرث الأفكار ودم التصورات، أشياء أسلفنها لتكون على المنهج. لم أشأ أن أزعم أنني نحلة أدور على الزهور وأجمع لك الرحيق، هذا وارد أيضا وتمثيل أطيب وأجمل من الفائت، فاعتمد هذا التمثيل أنه فعلا نطوف على كل المزارع وكل الحقول وكل الزهور وأجمع لك من هذا الخليط الغير متجانس عسلا أرجو أن يكون فيه شفاء لمشاكل عقلية دعوية في عقول كثير من أهل الصحوة. قلت في آخر حلقة أن غياب الرؤية المنهجية أوقعنا في شباك الرؤية التجزئية، وحصل غموض في معالم المنهج. الرؤية التجزئية هي التي فعلا فيها كثير من المناهج، حتى ابتليت بها السلفية في العصر الحديث أو في السنين الخمسة الماضية، أن صار هناك سلفية علمية نظر من المنهج السلفي إلى قضية العلم، وصار العلم والعلم فقط، العلم للعلم، ونظر آخرون إلى المنهج إلى جزئية في المنهج السلفي الدعوية، وصارت قضية الدعوة وعلم الدعوة وحسب، وصار آخرون في موضوع التعبد والتزكية وجزئية التزكية، وتجزأت حتى السلفية تجزأت. إن عدم وضوح الرؤية المنهجية أوقعنا في شباك الرؤية التجزئية. كانت جماعات وللأسف صارت في داخل المنهج جزئيات جزيئات، فلذلك نحن بحاجة إلى رؤية منهجية شاملة أوسع. وأنا قلت في اللقاء الماضي إن عشان تكون الرؤية واسعة لابد لكم يا معشر الشباب أن تنضجوا أولا، اثنين أن تحيطوا علما بالدين ثانيا، فهم عميق للإسلام ثلاثة أن تحيطوا علما بواقعكم أربعة أن تحيطوا علما بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين ليحصل تكامل الرؤية المنهجية. أولا النضج، ليه؟ لأن اللي مش ناضج مش هيفهم صح، مش هيعرف صح، هيبقى موجود العلم بس فهمه للعلم ضحك سطحية، فلذلك يحتاج فعلا إلى أن ينضج الشباب. معلش أحيانا بنضطر نكرر الكلام لأنه كل أسبوع ما هوش يعني ورا بعضه ورا بعضه. قلت إن إحنا في خطبة الجمعة ياريت نفسي وأملي إن أعمل مسح نفسي للإخوة. مسح نفسي يعني إن فعلا كل أخ نعرف نفسيته كويس ونعالجه نفسيا كويس أول ما يدخل طريق الدين نفسيا. ليه؟ لأن النفسيات دي مؤثرة، وهو ده اللي أنا أقصده بقى بالنضج. النضج أن نرتفع فوق نفسياتنا. هيجي معاك من أصول الفقه الدعوي، أصل من أصول الفقه الدعوي، كلما جعل الداعية مسافة بين شخصيته وبين دعوته كلما كان ذلك أنفع لدعوته. النفسيات بتأثر،
ولذلك بعض الناس بيختار المنهج بناء على نفسيته، عقده النفسية بتظهر في منهجه، في طريقته في عرض الدين، في تعامله مع الفتاوى وإفتاء الناس، نفسيات. والمفروض الإنسان تنمحي نفسيته ويصبح هواه هو الدين. قال الله قال الرسول، الحديث ضعفه بعضهم وصححه الآخرون، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في نقطة محتاجة نبه لها قبل ما تعديني، إن اللي أنا بقوله على وصف بعض الأحوال، أنا بوصف وضعية عامة مش أفراد وأشخاص. الحمد لله موجود في الأمة أفراد، بالعكس أعداد غفيرة جمة من الرجال والنساء الأوابين والأوابات، يتمتعون بأعلى قدر من الخيرية والفاعلية والعطاء. يبقى أنا ما بتكلمش على أفراد، لا ده أنا بتكلم على إيه؟ توجه عام. هذه الأعداد من الخيرين، من الأبرار، من المقربين والمقربات، لا يصل حجمهم إلى النقطة الحرجة اللي هي تبقى سمة للأمة. حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألته أحد أمهات المؤمنين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا إيه؟ كسر الخبز. فينا الصالحون لكن كسر الخبز، الخبز كثير. فلذلك لما بوصف وضعية عامة يا جماعة ما تزعلوش مني، تقولوا يعني الأمة ما فيهاش خير، لا فيها خير، في ناس زي ما أقول لك كده في أعلى نقطة إخلاص وأعلى نقطة بذل وأعلى نقطة اجتهاد في عبادة وفي طلب علم وفي دعوة وفي دين، لكن الناس دول عددهم ما يكفيش ان احنا نقول الأمة كده، وإنما الأمة على الوضع التاني. أحبكم في الله، احنا بحاجة إلى النضج. وخلينا في القضية النقطة التانية، احنا ماشيين في أصول للفقه الدعوي، الأصل الأول الإخلاص، الأصل الثاني المنهج اللي هو المتابعة اللي هو الصواب. منهج، المنهج معروف كلمتين، الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، حطهم دول. لكن هي مش اسطمبة، الكتاب والسنة فهم سلف الأمة خلاص وكل الناس فهم الموضوع، لا الناس مش فهم الموضوع. اتغرينا كتير بالموضوع ده، ان احيانا بنعدي مسائل ونفكر ان الناس فاهمة ودي من البديهيات، وتطلع مش بديهيات ولا حاجة، ولا الناس فاهمة ولا حاجة، فجأة اسئلة ان حدش فاهم خالص. فلذلك كتاب السنة فهم سلف الامة محتاجة تتحط تحتها كتب، هو ده اللي بقول بقى عليه النضج. عايزين نستوي المنهج يا اخوة. عندما انطلقت الدعوة الاسلامية الاولى انطلقت وسط فوضى فكرية، فوضى، فوضى أخلاقية طاغية، ولكن استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة الصحابة في غضون سنوات قليلة استطاعوا كنس كل المفاهيم الجاهلية، إذا صح هذا التعبير، كنز كل الأفكار والتصورات الجاهلية، وتطهير الجزيرة العربية من أخلاق الوثنية الدنسة، وإقامة أفراد سيماهم التوحيد. التوحيد يا جماعة، لما تيجي تبص على واحد كان بيعبد صنم عجوة إذا جاء كله، لما تحس على واحد يروح يتبرز وهو مسافر فيقوم يدور على أربع حجارة يستجمر بثلاثة وينقي أحسن واحد فيهم يعملوا إله يعبده، شوف الدماغ دي، وشوف دماغ واحد يدخل على كسرة وما يهزوش ذهب، وعلى قيصر وما يهزوش سلطان،
شوف ازاي، شوف الفكر لما تغير. عشان كده معلش هعيد الجملة دي تاني لعلكم سمعتوها مني زمان كتير، بس ده موضعها بقى. موضعها فين؟ هنا، ان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة ارسل القيصر امرا الى عملائه في اليمن ان يأمروا عملائهم في الحبشة ان يهدموا الكعبة، وسار الامر بهذه الطريقة، وخرجت الافيال من الحبشة تطأ أودية العرب ووهادها وشعوبها وبلادها، لا يصدها صاد ولا يردها راد، حتى وصلت إلى منى على بعد ميلين من الكعبة، واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال. فضلوا مكة، أبرهة وأفياله وجيشه، ووقف منهم رجل واحد ذهب إلى أبرهة ليقول له إبلي أعطوني إبلي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. حتى الرجل اللي وقف لم يبكي إلا على إبله، لم يبكي على مكة، وأسلم البيت للبيت رب يحمي. الجملة اللي بيفتخر بها الناس، حتى أن أبرهة في سياق القصة قال إنني عندما رأيتك هبتك، فلما تكلمت سقطت من نظر. تكلم عن الإبل وأنا جاي أهدم الكعبة بيتك. وحمى الله الكعبة وولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ب70 سنة. انتفضت مكة برجال، لا ليفتحوا الحبشة ولا ليفتحوا اليمن، فإنما فتحت هذه وتلك بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. انتفضت مكة برجال يقوضون ملك القيصر، وإذا بالذين كانوا يفرون من أمام عملاء القيصر، يقف أحدهم أمام القيصر ليقول الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما الذي تغير؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ هل انضم العرب إلى حلف جديد؟ ما الذي تغير؟ تغير الإنسان. مات ذاك الجاهلي الذي كان يقول إبلي، وولد المسلم الذي يقول ربي دين. وهذا ما نجح فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صناعة الإنسان، تربية الإنسان، إخراج الإنسان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الإخراج، عملية الإخراج، إخراج الإنسان، إخراج الأمة. بقى في أمة، بقى في إنسان. هذا الإنسان زي ما قلت كده، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح من دماغه الأفكار الجاهلية وأرسف راسه العقيدة الإسلامية. عشان كده برضو قلت زمان وإحنا في أصول الدعوة بقى ده تربية، هنقول كل حاجة حتى لو كان مرة تانية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة. كم واحد أسلموا في 13 سنة؟ 313 رجل. الرسول لما جاي يموت صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين كم؟ 142 ألف. يبقى ثمر 13 سنة في مكة 313 رجل. بعد كده 142 ألف في 8 سنوات. ليه؟ ما الحكمة؟ أن لم يسلم هذا الجم الغفير ابتداء في أول دعوة الإسلام، وقال ربنا عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لا، كانوا المسلمين بيسلموا واحد واحد. ليه؟ لأن الواحد يسلم الرسول يمسكه صلى الله عليه وسلم يهد جاهليته
ويبدأ يبنيه على الإسلام طوبى طوبى. أنا بقول كده اللي مضيع شبابنا النهاردة إن لا لاقيين حد يهدهم ولا يبنيهم، بيلتزموا بالآلاف المؤلفة وعدد الدعاة لا تتجاوز العشرات. فعشان كده كل شاب من دول محتاج مربي يربيه، يهد ويبنيه، يعلمه ويعليه، يثبته ويزكيه. محتاج يجيب منين؟ هو ده سبب الضياع اللي فيه شباب اللي من دول. فلذلك أيها الإخوة، الأمر اللي لازلنا بحاجة إلى التنبيه إليه بقوة شدة، أن القوة والفعالية التي تميزت بها حركة الدعوة الإسلامية بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما استمدتها من المنهج الذي تحركت الدعوة من خلاله. المنهج اللي الدعوة تحركت من خلاله، زي ما قلت لكم في الأول خالص، إن يبقى الدعوة 3 سنين سرية، وبعد كده 2 سنين لعشيرتك الأقربين، يبقى 5 سنين، وبعد كده 3 سنين في مكة، وفي 8 خارج مكة للحبشة والطائف، و13 الهجرة لبناء الدولة في المدينة، 2 سنين في المدينة، وبعدين الجهاد، 3 سنين جهاد، وبعدين هدنة انتشار عالمي، 3 سنين في الهدنة، وبعدين فتح مكة وإرساء قواعد الأمة. 2 سنين و3 و2 سنين و3 و2 سنين و3. المرحلية في الإسلام دي منهج مش لعبة، يعني مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف، ده ايه؟ ده وحي، ده وحي، أمور هي ماشية كده واحدة واحدة، الله عز وجل يقدرها بالأوامر، والمسلمون يلتزمون، وربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم ويعاقبهم ويوبخهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. تربية اللي قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال لهم قوموا قتلوا، وشايف قلوبهم إيه رد الفعل للأوامر؟ خايفين، مرعوبين. مرعوبين ليه؟ هتموتوا هتموتوا، والآخرة خير لمن اتقى. تربية المنهجية دي يا جماعة هي اللي غايبة عن عقول المسلمين النهاردة. المنهج أو الدعوة استمدت قوة لأن الدعوة كانت ماشية بمنهج، كانت حركة، حركة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحركه بالدين معجز يتحدى القدرة البشرية في أقصى طاقاتها وأبعد ما يمكن أن تحققه من إمكانات. هي كده، ربك عليم، لازم نعتقد دي يا جماعة، والعقيدة هتبقى مبدأ مهم جدا زي ما هنشوف دلوقتي في التحرك بالدين. عقيدة الدعوة وأصول الدعوة دي تنبع من عقائد، تترتب على عقائد، ثمرات عقائد. فالمنهج نفسه، لأن ربنا عليم بطاقة الإنسان وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده خبر، ربنا ما بيكلفش حد إلا اللي يقدر عليه، والله أعلم بوسعها، فيكلف الله عز وجل الناس بما في وسعهم وفي طاقتهم. فربنا سبحانه وتعالى استخرج بالمنهج، زي ما بقول لك المنهج اللي هو سنة وسنتين، سنتين وثلاثة، سنتين وثلاثة، أقصى ما تطيقه الطاقة البشرية. لذلك أيها الإخوة، أن من سمات هذا الدين الواقعية الحركية. فالعمل للدين دعوة ذات مراحل، كل مرحلة لها وسائل مكافئة بمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها. فهذا الدين شرح لا يقابل الواقع بنظريات مجردة، كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. فالدين مراحل، وهذه المراحل الدين لا يقابلها بنظريات آيات شعارات، لا، مش نظريات مجردة ولا وسائل متجمدة. الذين يسوقون النصوص القرآنية، الذين يسوقون كلام الله عز وجل، آيات القرآن للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد مثلا، ولا يراعون هذه السمة فيه، ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج، وعلاقة القرآن، آيات القرآن، علاقة السياق القرآني، كلام ربنا سبحانه وتعالى، علاقة القرآن بالواقع، يعني لا يدركون علاقة هذه الآيات بكل مرحلة. الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا، ويحملون القرآن ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. ذلك ليه؟ لأنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا. يعني هو يجي يقرأ في سورة التوبة: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، أهو خلاص الموضوع منتهي. لا، الآية دي كانت إمتى وفين وليه؟ المرحلة الأولانية برضو بعض الناس ما زال عايز يرجع بالإسلام إلى مرحلة دار الأرقم ابن أبي الأرقم والدعوة السرية. لا، هو ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي بقى، الرؤية المنهجية. إحنا فين وإيه اللي ينفع دلوقتي؟ هي دي الرؤية. ليه؟ هو ده المنهج بقى اللي نمشي بيه النهاردة. هل إحنا في دار الأرقم ولا دلوقتي في عمر وحمزة قدام صفين يخرجوا للكعبة، ولا إحنا دلوقتي في أي مرحلة من المراحل؟ كل مرحلة من المراحل دي مش منسوخة، وإنما يعمل بها في واقعها في وقتها. والكلام ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: أيما عبد كان في زمان أو مكان هو فيه مستضعف فليعمل بآيات الصف والعفو، وأيما إنسان كان في مكان أو زمان هو فيه ممكن فليعمل بآيات السيف. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. يبقى كل مرحلة لها الإسلام بيتسم بأنه بيواجه واقع بشري. ولذلك زي بقول كده، الإسلام مش دين مثالي أحلام، ده واقع. فلذلك بيواجه الواقع ده بوسائل مكافئة. إزاي يواجه هذا الواقع؟ الإسلام لما يجي يواجه الاعتقادات والتصورات يواجهها بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات، ولا يكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي، كما أنه لا يستخدم القهر المادي لتصورات الأفراد. كل مرحلة لها وسائلها المكافئة. لذلك لما اجي اتكلم النهاردة عن المنهج محتاجين نشوف الملامح المنهجية. ايه هي الملامح المنهجية؟ اخوتي في الله، ما زلنا ماكثون في قضية المنهج وخطورة مسألة المنهج الذي يسير به الداعية في هذه الحياة. لا شك ان كل الاصول التي سنذكرها بعد قرابة من 150 أو 200 أصل من أصول الفقه الدعوي، هذه الأصول كلها تمثل المنهج. لكنني أركز الآن ليس على فروع المنهج أو تفاصيل المنهج، أركز على قضية المنهجية ذاتها، قضية المنهجية ذاتها. أيها الإخوة، إن قوة المسلمين
لا تكمن في ضخامة طاقاتهم المادية بقدر ما ترجع إلى المنهج الذي يتولى توجيه هذه الطاقات وتهيئتها للمشاركة في عملية البناء، كما أن الإفادة من هذا المنهج ونقل فعالية المنهج إلى الواقع إلى العمل يعني رهن بوجود الدعاة المنضبطين وفق شروط المنهج الأساسية. هو المنهج الكتب دي هتمشي على الأرض ولا الكتب دي ينبغي أن تتمثل في أفراد هؤلاء الأفراد يتحركون بها؟ أيها الإخوة، الذي يجعل أمة ما قوية غالبة بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها الأنيقة ولا مراكبها الفارهة ولا مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة، بل ولا مصانعها ولا كلياتها، إنما الذي يجعل أمة ما أية أمة قوية هو العقائد التي تقوم عليها هذه الأمة. قل لي عقائد إيه ده؟ مش مسلمين كفار وبقوا هم بيعتقدوا لهم عقائد فيما يصنعونه؟ هذه العقائد وجودها في القلوب واحد، العقائد التي تقوم عليها هذه الأمة اثنين، رسوخ هذه العقائد في القلوب ثلاثة، هيمنة هذه العقائد على المبادئ والأعمال. هذا هو الأساس المتين والجدار القوي والعماد المحكم في البناء. هذا هو المنهج، وجود منهج حقيقي. أيها الإخوة، عندما بدأت أمتنا أمة الإسلام بالهبوط والانحدار نتيجة عزل هذا المنهج عن واقع تحرك الأمة وعن حل مشكلات الأمة، لم تفلح كل المحاولات التي بذلت لإعادة الأمة إلى القمة التي انحدرت عن ذروتها. إننا نحتاج إلى إيجاد تصور صحيح لهذا المنهج. تعالوا الأول باعتبارنا أمة رسالة نشوف يعني إيه أمة رسالة. أمة رسالة يعني منهجها إيه كأمة رسالة؟ باعتبارنا أمة رسالة نعد مهمتنا الأولى، مهمتنا الأولى في هذه الحياة ليس إعمار الأرض ولا تحقيق الرفاهية أو تحسين الحالة الصحية أو تأمين عبور القارات بأسرع وقت ممكن، وإنما باعتبارنا أمة رسالة نعتبر مهمتنا محاولة التحقق والتلبس بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. حط الأصل ده عشان هينبني عليه كل اللي هيجي، إن مهمتنا التحقق بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، نشر كلمته، إعلاء كلمته في العالمين. أما إعمار الأرض وا 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 اللي انت سمعته ده، إنما نقوم به تعبدا لله، استجابة لأمره، سعيا وراء توفير جو من الاستقامة لكي يبقى كوكب الأرض صالحا لحياة إسلامية. المنطلق ده مهم جدا يا جماعة، أنا بحبكم في الله وأرجوكم افهموني، أصلا لما قلت الكلمتين الأولين إن مش هدفنا عمارة الأرض ولا تحقيق الرفاهية ولا تحسين الحالة الصحية، في ناس اتخضوا قال لك إيه ده، ناس وصلوا للأمر وأنت عايزنا نقعد في أكواخ؟ لا، ده أنا بقول لك هنقعد على الأمر إن شاء الله بس بالدين. يبقى هدفنا تحقيق العبودية الكاملة لرب العالمين، ده هدف. إعمار الأرض بقى بناء بيت كويس وركوب عربية كويسة وصناعة طيارة وصناعة صاروخ ليه؟ لعبادة الله.
يبقى دي وسائل مش غير. يبقى لازم في البداية فعلا نؤصل هذا الأصل في أصول الفقه الدعوي، أن نفرق بين الوسائل والغايات، وأن لا نجعل الوسيلة غاية. مأساة شباب المسلمين النهاردة أن جعلت بعض الوسائل تحولت إلى غايات. طلب العلم اللي هو وسيلة للتعبد بقى غاية، طلب العلم بقى غاية، الدعوة إلى الله اللي هي وسيلة الوصول إلى الجنة بقت غاية، إن غايته إنه يبقى داعية. التمكين في الأرض اللي هو إقامة الدين وإقامة الأمة الإسلامية اللي هي وسيلة لكي نعبد الله عز وجل على حق وبحرية بقت غاية، بقت بعض الجماعات عملها غاية الوصول للدولة الإسلامية مش غاية. هي دي مأساة تحويل الوسائل إلى غايات. زي بقول كده، البيت والعربية واللبس دي وسائل عشان أعرف أعبد ربنا كويس مش غاية. إذا أثبتنا دي فتعال بقى نشوف الواقع اللي حوالينا عشان نكون منهج، عشان نكون صورة الواقع اللي حوالينا شكله إيه. عجبتني كلمة الواحد من الكتاب بيقول إيه بعدما ساق تاريخ الدولة الإسلامية لحد ما سقطت الخلافة، فبيقول بعدما سقطت الخلافة انفرط عقد الدولة المهزومة عن عشرات الدويلات التي خضعت للاستعمار الجديد أو دارت في فلكه، فأين الإسلام الذي كان يجمعها بصبغته ويظلها برايته؟ أين الإسلام الذي كان يجمعها بصبغته ويظلها برايته؟ لقد تقرر طمس حقيقته وإخفاء اسمه، كأن الخليفة رب أسرة مطاردة له ذرية ضعفاء، فلما قتل فر الأفراد إلى المشارق والمغارب يلتمسون لأنفسهم المهارب ويتخفون في زحام الخلق حتى لا يعرف أحدهم بنسبه فيقتل كما قتل أبوه. المسلمون في هذا القرن بعد ضياع جامعتهم الكبرى أوزاع مفرقون على أكثر من 70 دولة، كثرة ساحقة في بعضها وقلة مسحوقة في بعضها، والكثرة والقلة تنظران إلى دينهما بحذر. هناك من يجد الجرأة فيعلن ولاءه للدين، وهناك من يحمحم من يحمحم ولا يستطيع أن ينطق، وهناك من يلوذ بالصمت، وهناك من يعلن البعاد. وكما قال شوقي ظهرت دعوات لسجاح جديدة ومسيلمة جديد. فهناك ممن يدعي الإسلام يعلن أن السنة لا أصل لها ولا بقاء ويضع برامج للخلاص من السنة، وهناك من يرى أن النصرانية والإسلام دينان متساويان ينبغي أن يدرسا في كتاب واحد، وهناك من يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبقرية ناجحة تصلح لتكون إحدى القوى في بعث عربي جديد. من يرى ومن يرى ويرى وهو ليس من أهل الرؤية أصلا. إلى جانب ذلك يوجد مشتغلون بالعلم الديني لا يزالون يناقشون الجهمية والمعتزلة في القرن الثاني، وهناك أدعياء زهد يريدون البحث عن تقاليد التصوف في بلخ لرجم العصر الحالي بها، وأعداء الإسلام الفائزون في سباق السلام والتسلح على سواء يرمقون هذا الخليط العجيب وهم يتضاحكون يتضاحكون، ولما لا وهم صانعوه أو على الأقل المشاركون في صنعه. نعم، إن الغزو الثقافي الذي رسمت خططه بمهارة يقوم بوظيفته خير قيام، من ورائه ساسة مهرة وعلماء نفس ورجال إعلام وأجهزة مالية وإدارية في شركات اقتصادية كبرى، أفلام من كل نوع للمسرح والسينما والتلفزيون، عيون ساهرة في الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية موجهة بذكاء.
لغسيل مخ للمسلمين أجمعين، ثم منتمون إلى الإسلام لا رعاية لهم ولا دراية. هذا هو الوضع. عشان نحط منهج لازم نفهم الوضع، افهم كمان زيادة. إذا أجلنا النظر في حالة الأمة اليوم ومدى التزامها بدينها، أمكن أن ننظر: واحد، انحرافات عقدية لازم تتحط دي على رأس القائمة في العقيدة، سواء ما يتعلق بالذات الإلهية أو الصفات أو الأفعال، انحرافات عقدية واضحة. إذا كان الأولاني اللي نقلنا عنه بيقول لك إن في ناس بتحارب القرن الثاني، في انحرافات عقدية في القرن ده زي القرن الثاني وأكثر وأعظم، محتاجة تتصلح. الانحرافات العقدية دي في مفاهيم العقيدة، سواء ما يتعلق بالذات أو ما يتعلق بالنبوة والرسالة أو ما يتعلق بأحكام الدين في العقائد، في الجن والملائكة، في الرسل والرسالات، الكتب السماوية، في القضاء والقدر، عقائد عقائد. ما نيجي نتكلم عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما، في تخاريف زي بقولك في الجن والملائكة، في تخاريف خرافات دخلت على المسلمين ولبست بقت عقائد واستقرت الأمور. وما تتكلم يقولك إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وأنت لسه طالع النهاردة هتعلمنا دين؟ هطول عمرنا كده؟ إذا انتقلنا لشباب الملتزمين دول أهل اللحى، معلش بقى ما احنا مش هنتكلم عن العوام بس، أهل اللحى دول اللي يعرفوا العقيدة صح. فلما نيجي نتكلم بقى مع أهل اللحى دول اللي يعرفوا العقيدة عن مستوى فاعلية العقيدة، مدى بعث العقيدة على الفعل والكفر، هو يعرف في الأسماء والصفات اسم الله الرقيب صح، السميع البصير، السميع البصير الرقيب عملت فيك ايه النتيجة؟ هو ده، وجدنا ان ضعفا مخيفا في استجابة المسلمين لنداء العقيدة يخيم على رؤوس هؤلاء الملتزمين. فعلى الرغم من إيمان المسلم بمسؤوليته عن الأعمال التي يقوم بها، نجد نوعا من اللامبالاة وعدم الاهتمام، كما نجد أن المسلم يعتقد أن الرزق مقسوم صح؟ ده يقين، بيقول ده يقين عندي، أرزاق يا عم شيخ، في أرزاق ربنا كاتب لكل واحد رزقه، يزعم. ومع ذلك نجد كثيرا منهم يأكل الربا، يمارس الغش، يأخذ الرشوة. دي مش موجودة في الملتزمين، معلش طيب بلاش، يزل نفسه، يحلق لحيته، ينغمس في أمور دنياه مع التفريط في الفرائض والواجبات من أجل الفلوس، يبيع دينه وهو اللي بيعتقد ان الرزق ايه مقسوم وان ربنا كاتبه والرزق ده من عند ربنا، ومع ذلك يبيع ربنا عشان الجنيه. ويجي يسأل بمنتهى البساطة: شيخ قالوا لي لو ما حلقتش لحيتك تسيب الشغل. احلق لحيتي؟ طب وانت مش بتعتقد ان الرزق مقسوم؟ ليه تبيعه؟ اتنين، يبقى قسمنا الاولانية جهل بالعقيدة، والتانية ايه؟ ضعف فاعلية العقيدة. ثلاثة، الجهل المطبق بأحكام الدين.
يا جماعة أنا لا أنسى، إن أنسى لا أنسى، إن في درس من الدروس تجيني ورقة امرأة تسأل: هل المرأة إذا جامعها زوجها عليها غسل مثل الرجل أم الغسل على الرجل فقط؟ فقد أخبرني زوجي أن الغسل واجب على الرجل فقط. في جهل أكتر من كده؟ مش ممكن. الجهل المطبق بأحكام الدين. فنظرا لانتشار الأمية، الأمية عدم القراءة والكتابة، والأمية الفكرية أيضا أهمية الدين، وتحجيم مادة التربية الإسلامية في السواد الأعظم من البلدان الإسلامية إلى درجة لا تبتعد عن العدم كثيرا. يعني كتاب الدين النهاردة يمثل إيه؟ الناس اللي خدوا دين من أولى ابتدائي لحد الثانوية، وبعد كده في الجامعة مفيش دين، فطلع بإيه؟ يعرف يقرأ إيه في المصحف. المهم مش ده بس، يبقى قلنا الأمية، اتنين تحجيم مادة الدين الإسلامي في المدارس، تلاتة تشويه وسائل الإعلام والمنشورات والمطبوعات، مجلات والصحف لحقائق هذا الدين وأركانه، وتسليط الضوء على جانب من الإسلام، وإزدال الستار على جوانب كثيرة. نظرا لكل ذلك اختلطت أمور الحلال والحرام على كثير من الناس، وزاد التهاون بالكبائر كما ساد إهمال الفرائض، حتى صارت بعض شعائر الدين تهمة تخوف. الله يرحمه الشيخ كشك. ثلاثة، احنا قلنا واحد غياب العقيدة او غياب فاعلية العقيدة، اثنين الجهل المطبق بالإسلام، ثلاثة غلبت النزعة المادية، سيطرت على مشاعر المسلمين وهمومهم نزعة مادية نتيجة التأثر بالحضارة الغربية. الحضارة الغربية دخلت عقر بيوت المسلمين ازاي؟ عن طريق التلفزيون، عن طريق التلفزيون، وعن طريق برضو السفريات اللي بعض الناس اللي خرجوا برا الى الغرب رجع محمل. والحضارة المادية الغربية الاصل فيها مادية لا تقيم لأشواق الروح ولا للآخرة اي وزن. الهم الاكبر عند الحضارة الغربية ما زاد في ثروتك، لذلك تجد اضمحل لفظ رجل طيب، رجل صالح، تقي، وبقت في ألفاظ النهاردة تقال ايه؟ ده انسان ناجح. اضمحلت ألفاظ انه بتاع ربنا وبقت واد كسيب. اختلفت المؤهلات، فهيم بدل ابن حلال، يعرف يجيبها من الهوى بدل ان هو بيخاف من ربنا. ولدت معايير جديدة، صار الشعور بالضروريات قويا، فحصل نوع من انواع الترخص في الوقوع في المحظورات. لما قلت المثال بتاع الولد اللي بيقول لي احلق لحيتي ولا اسيب الشغل، بيعتبر حلق لحيته في الوقت ده ايه؟ ضرورة. واللي بتقلع النقاب بتعتبره ضرورة، واللي بيضيع صلاة الفريضة عشان الشغل يعتبره ايه؟ ضرورة. توسع بقى في الضرورات، اوقع في المحظورات، وكل دي مش ضرورات، مش انت اللي تقول ضرورة، العالم هو اللي يحكم دي ضرورة ولا مش ضرورة. ونتيجة لذلك برضو للغزو الغربي والفكر المادي، حصل كمان
أن صارت الكماليات ضروريات. العرف الاجتماعي الوقت الواقعي جعل الكماليات زي تلاجة وغسالة أوتوماتيك وسيراميك، وبقت عند الناس ضرورات ضروريات مع أنها كماليات لا تمثل شيء. لما الناس كانت عايشة ازاي؟ فدي مصيبة كبيرة غلبت الناس عن المادية. معلش احنا بنكمل الصورة بس عشان تبقى صورة الواقع اللي احنا عايشينه صورة متكاملة عندنا. ايضا من الصورة اللي في الواقع النهاردة اختلال الترتيب الشرعي بين انواع المطلوبات والمنهيات. حصل خلل، لخبطة، بقول عليه خلط اوراق، دوشة، قلبان في الدين نتيجة المولد اللي حاصل. كل الناس بتتكلم وكل الناس بتقول وكل الناس بتفتي. المصيبة الكبيرة دي عملت اضطراب او اختلال في الترتيب الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الا ما يطيقه الانسان، لا يكلف الله بما لا يطاق. لازم نعتقد كده. سبحانه وتعالى عليم بالانسان، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك الاختلال حاصل في ايه بقى؟ ان تلاقي واحد مثلا بيحب المشايخ او بيحب الدين وما بيصليش، يقول كده اختلال. تلاقيه بيصلي او يحرص جدا على صيام رمضان وما بيصليش. عشان كده لقينا مفاهيم يقولك ده مش ملتزم بس اخلاقياته عالية جدا. ازاي اخلاقياته عالية ومش ملتزم؟ وازاي ملتزم واخلاقياته مش عالية؟ هو ده الخلل. ده صنعه مجموعة من الدعاء. قلت مصيبتهم الكبيرة انهم اوجدوا دين من غير لحية ومن غير حجاب، وبقى عادي وزبادي. وجود لحية وحجاب على غير دين، هي دي اللخبطة الحصلة. لذلك نجد بعض المسلمين يهتم بالمندوبات والسنن ويغض الطرف عن محرمات كبائر يرتكبها. زي مثلا ببساطة اللي على البال دلوقتي، يعني كده واحدة تخرج تصلي لصلاة العيد متزوقين. صلاة العيد سنة، والنسوان تخرج متزوقة، وفي مولد بقى قدام مصطفى محمود، واختلاط. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى خلل عظيم في التقييم، تقويم الأشخاص والمواقف والأفكار. الحتة دي عايزة وقفة طويلة جدا يا جماعة. ضحنا من سوء التقييم ده. مش كل اللي بيكره أمريكا يبقى بيحب الإسلام، ومش كل اللي بيعادي الحكام يعني بينصر الدين، ومش كل اللي واللي حصل خلل في التقييم. كلمة سمعناها من رجل فهم منه منها حبه للإسلام والمسلمين، مع إن أعماله وحياته وعمره وجهده وعرقه صد كامل عن الله واستهانة بأمر الله وتضييع للدين، لكن عشان كلمة بقى الداعية الإسلامي أو المفكر الإسلامي أو أو أو. مصيبة كبيرة. المسألة محتاجة سنة كمان أكملها في اللقاء القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.